بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسلوبنا بكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ونتبارك به، حيث يقول عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. في هذا الكلام أنه أولا يذكر هذه الأمور مما لا يضرك ما عملت معهن، يعني مع العمل بهذه الأمور لا ضرر للإنسان. أولا أغنى الغنى العقل، من كان له عقل فهو غني، بل أغنى الغنى، لأن العقل مبدأ لكل خير. وأكبر الفقر الحمق، بالعكس الإنسان الذي ليس عنده عقل، ضعيف العقل، هو فقير جدا. ولعل هذا التعبير من أمير المؤمنين أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق، أنه أراد أن يعلمنا كيف نكون سعيدا. فعلى ذلك مراد استعمال العقل، ليس مجرد قدرة الذكاء أو عدم قدرة الذكاء، استعمال العقل. وبالعكس التحرز من الحمق، فكثيرا ما الأذكياء بذكائهم يعملون عملا يضرهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في كليهما. ولذلك في مقام النصح أنه عليه السلام يقول: أغنى الغنى العقل، يعني عليك أن تستفيد من عقلك إلى غاية ما يمكن، وأن تجتنب من الحمق بمقدار ما يمكن. أن معاوية كان ذكيا، ولكن بدلا أن يستعمل ذكاؤه في العقل استعمل ذكاؤه في الحمق، فابتعد عن الله تبارك وتعالى وصار خسر الدنيا والآخرة. لأنه في الدنيا كذلك لم يكن راحة، كان دائما حالة الحسد والحرص، ويعيش هكذا الإنسان الأحمق والإنسان الذي لم يستعمل العقل. وأوحش الوحشة العجب، الإنسان الذي يعجب بنفسه هو فريد، دائما يرى نفسه فريدا، وأن الناس لا يعرفونه ولا يقدرونه وكذا. وأكرم الحسب حسن الخلق، الإنسان إذا كان عنده أخلاق حسن هو في الحقيقة عند الناس له اعتبار ويحترمونه ويكرمونه، وإذا كان غير حسن الخلق هو طبعا لا يسمع. هذا في شأن يقول يكفيك الآن نسيته. بالنسبة إلى حسن الخلق، أن حسن الخلق كن ابن من شئت، كن ابن من شئت، واكتسب أدبا يغنيك مفعوله عن الحسب. ليس الرجل إن الرجل من يقولها أندى، ليس الرجل من يقول كان أبي، أن أبي لا يفيد الإنسان، مهم أن يكون نفس الإنسان إنسانا ذا أدب. نعم. ولذلك يبنى إياك بمصادقة الأحمق، أن يكون الإنسان صديقا للأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. كثيرا ما يمدح الإنسان بما فيه عيب وضرر ويزعم أنه يمدح. وإياك بمصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أهوج ما تكون إليه. فالبخيل في الأماكن حاجة، نحن نحتاج إلى أصدقاء، إذا هو يمتنع عن أداء أي شيء ويبخل عند ذلك لا يفيد. وإياك بمصادقة الفاجر، الفاجر الذي لا حاجز أمامه يفعل بلا شيء. إياك بمصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، كما أن الفاجر لا يرائي جانب الله تبارك وتعالى وهو أعطاه كل شيء، لا يرائي جانب الإخوة والأصدقاء. وإياك بمصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. إنسان كذاب طبعا لا يقول الواقع إنما يقول دائما مبالغة، والكذب فعند ذلك يضرك. كان كلامنا في إسلام الذمي، قلنا إذا أسلم الذمي قبل حلول الحول يسقط عنه ما كان عليه من يعني من الجزية، وإذا كان بعد حلول الحول لقبل دفع الجزية أسلم انتهى الحول ثم أسلم قبل أن يدفع. هناك قولين، قول يقول بأنه يسقط عنه تكليف بالذمة، وقول قالوا لا. والقول الذي اختاره المصنف رضوان الله وكثير من الفقهاء ولعله هو الأقرب أنه إذا أسلم ولو بعد حلول الحول لقبل دفع الجزية أن الجزية ساقطة عنه. والفرض الآخر أنه أسلم بعد دفع الجزية، هذا لا يفيده في بالنسبة إلى ما مضى، لا يؤخذ منه في السنوات القابلة شيئا. هذا ذكرناه سابقا. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذه المسألة أسهب الكلام إسهابا جميلا، ذكر 8 أدلة للقول المعروف بأنه بالنسبة إلى القول يعني الفرض الثاني، يعني من أسلم بعد حلول الحول وقبل دفع الذمة، قالوا أن الجزية دفع الجزية أن الجزية تسقط عنه. استدل على هذا الآن ب8 أدلة، وللقول الآخر الذي يقول بعدم السقوط دليلين، ولكن يناقش الدليلين وهو كذلك يختار القول المشهور. ولكن بما أن نحن نريد اختصار الكلام كثيرا ما نحن نغمض العين من بعض المسائل التي طرح العلماء العظام سواء في المنتهى الذي ذكر هناك فروع كثيرة أو في المختلف أو ما غال به صاحب الجواهر، وهنا كذلك نقنع بما قلنا وعلى إخواننا الأعزاء الذين يريدون أن يستفيدوا استفادة علمية أن يراجعوا بما قاله صاحب الجواهر في هذا الباب. ونحن نغمض العين عن ذكرها رعاية للاختصار ورعاية لبعض الإخوة الذين هم يا لا يريدون إطالة الكلام ويريدون السرعة في التقدم. ثم أن صاحب المسالك رضوان الله عليه يذكر مسألة لم يذكره صاحب الشرائع يعني مصنفنا، يقول ويستثنى من إسلامه قبل الحول ما لو كان قبل أن دفع قصة ما مضى من المدة قبل الإسلام، فإن الوجه حينئذ عدم رده عليه كما لو دفعها بعد الحول وقبل الإسلام. واختاره في التذكرة مع احتمال رده بناء على سقوطه كما يسقط المتخلف، والفرق تعقد صغار للمسلم في الثاني دون الأول. ورضوان الله عليه يقول إذا كان مثلا واحد من الذميين دفع قسط من الجزية أو أقساط من الجزية قبل حلول الحول، مثلا دفع ثلاث أرباع من الجزية قبل دخول الحول وبعد ذلك أسلم، هل يدفع إليه يعيد إليه ما دفع سابقا أو لا يعيد؟ نعم، بالنسبة إلى الباقي بعد حلول الحول لا يؤخذ منه، حتى إذا بعد حلول الحول هو لم يدفع ولكن أسلم، ما لم يدفع سابقا قطعا لا يؤخذ منه، لا أقل على قول المشهور إذا كان بعد حلول الحول. ولكن بالنسبة إلى ما مضى الذي دفعه وبادر بدفعه قبل حلول الحول هل يعيد إليه ما أخذ منه أو لا؟ هناك أنه رضوان الله عليه بالنسبة إلى عدم الرد يقول هذا شيء دفعه في زمن كفره وكان مستحقا للصغار فذهب من يده، بعد لا يملك ولا وجه لإعادة ما أخذ، ولكن في التذكرة كذلك اختار هذا الأمر. هناك يذكر احتمال آخر أن يرد عليه هذا المبلغ الذي دفعه في أثناء السنة، والدليل على ذلك أنه كالمتخلف، يعني من كان لم يدفع حتى حال الحول ثم لم يدفع وأسلم لا يؤخذ منه شيء على قول المشهور. هذا الإنسان الذي كذلك دفع وأسلم لا بد أن لا يدفع لأنه بتمام الحول يجب عليه، أنه دفع شيئا لم يكن واجبا عليه أن يدفع، ولذلك يقول ما احتمال رده بناء على سقوطه. يعني إن قلنا أن بإسلامه يسقط عنه الجزية لابد أن يردون عليه ما أخذوه سابقا، لأنه يكتشف أن ما أخذ منه لم يكن مستحقا عليه لأنه أسلم قبل تمام الحول، فإنما أسلم قبل تمام الحول يثبت أنه لم يكن عليه شيء ولو هو بادر بالدافع، ولكن هذا الدافع دفع شيء لم يكن عليه، فعلى الإمام أن يعيد إليه ما أخذ. ثم يقول الفرق بين تعذر الصغار للمسلم في الثاني دون الأول، يعني يقول بالنسبة إلى ما أخذوا لاحقا إذا أرادوا أن يأخذوا منه هو صغار، يعني لماذا من لم يدفع الجزية حتى حال عليه الحول لا يؤخذ منه؟ ذكروا وجوها، من الوجوه أن أخذه صغار ولا يجوز صغار على المسلم، ولكن هذا الذي كان مسيحيا أو يهوديا ودفع قبل حلول الحول وقبل أن أسلم كان مستحقا لصغار فأخذ منه وهو صغار له، لا إشكال. بالنسبة إلى القسم الثاني الذي بقي على ذمته ولم يدفع لا يؤخذ منه بعد إسلامه لأنه مستلزم للصغار، فالصغار الذي أجري عليه أجري في زمن كفره وأخذ منه فصار حقا له هذا الأمر، ولكن بالنسبة إلى ما بغي من ما بغي عليه هذا لا يؤخذ منه. هذا خلاصة الكلام الشهيد رضوان الله عليه في المسالك. بالنسبة إلى هذا الكلام الذي طبعا أجاب عنه رضوان الله عليه عن الشهيد بعدم صحة قياس أحدهما بالآخر سلامك رحمة الله سلامك، فإن المانع من عدم جواز أخذ الجزية عن المتخلف بعد إسلامه أنه عند الداف مسلم لا يؤخذ منه الجزية ولا يجوز الصغار عليه بخلاف من دفع قسط من الجزية في زمن كفره، لأن الذي قال بإعادة المال إليه استدل، لأن كما أن المتخلف لا يؤخذ منه الجزية من قدم الدافع ثم قبل انتهاء الحول أسلم كذلك يرد إليه المال، يعني قال الفرق بين الأمرين أن من أسلم وهو متخلف إذا أخذ منه الجزية هذا صغار له ولا يجوز، ولكن هذا الإنسان الذي دفع في أثناء السنة دفع في زمن كفره وكان الصغار مستحق له، فلذلك هناك فرق بين المتخلف وبين من دفع قسط من الجزية في أثناء كفره ثم أسلم، فهذا لا يرد عليه لأنه كان مستحقا للصغار عند دفعه، وهذا لا يدفع لأنه مستلزم للصغار. واضح؟ أعيد الكلام.
هذا الوجه واضح.
طيب، هذا كلامه رضوان الله عليه. ثم بالنسبة لهذه المسألة طبعا هذا الفرق الذي قالوا ذكروه، هناك فرق نحن يمكن أن نقول في هذه المسألة، أن نقول أن الأمر يعود إلى مبنانا في الجزية، هل الجزية عندما يؤخذ من الذمي شيء يقسط على أيام كفره؟ مثلا عندما يجعل له كل سنة 100,000 معناه هذا 100,000 يقسط على أيام السنة، فإذا مضى نصف السنة ويستحق عليه نصف، أو أن الجزية لا يجب عليه إلا بعد، يعني لا يوجب عليه الجزية إلا بعد حلول الحول
كالنصاب
كالزكاة مثلا، أحسن كالزكاة، زكاة إذا بغي عنده سنة كاملة يجب عليه يدفع الكل، ولكن في أثناء السنة لا يجب عليه أن يعطي النصف مثلا، فلا بد أن نختار في باب الجزية، هل الجزية أمر لا يوجب إلا بحلول السنة؟ فعند ذلك نقول أنه إذا قبل حلول الحول أسلم ما أخذ منه سابقا عليهم أن يردوا عليه، لماذا؟ لأنه يثبت أنه لم يكن مستحقا عليه دفع هذا المبلغ الذي دفع. ولكن إذا في المبنى قلنا لا، الجزية إنما يقسط على كل السنة، ولكن زمن وجوب الدافع يكون بعد حلول الحول، فعند ذلك ما أعطاه في أثناء السنة كان مستحقا عليه، كان واجبا عليه. فهناك إذا لابد أن نختار أحد المبنيين، إذا اخترنا أن الجزية يقسط على أيام السنة، فكلما يمر عليه شيء يجب عليه، يعني يأتي على ذمة هذا المبلغ، ولكن دفع المبلغ يكون بعد السنة بعد العام. فإذا هو دفع ما كان عليه فيحسب عليه ولا يجب رده إليه. ولكن إذا قلنا أن الجزية بصفقة واحدة مرة واحدة يجب عليه وهو بعد حلول العول، عند ذلك لا يجب، يجب الرد عليه لأنه لا يكون مستحقا عليه. ولكن إذا قلنا هذا الأمر الثاني، إذا قلنا أن الجزية يكون شيء يدفع إليه، يعني يجب عليه دفعة واحدة، فعلى ذلك يجب أن يدفع هذا إليه. وكذا إذا كان بعنوان القرض، يعني إذا استغرب الإمام من الدمي شيئا يجب عليه أن يدفع إليه كسائر القروض الديون. فهناك هذا الفرق الذي كذلك لابد أن نلاحظه في من يكون هكذا. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بالنسبة إلى هذه المسألة، بالنسبة إلى الموت الدمي، كذلك المحقق رضوان الله عليه يذكر مسألة بالنسبة إلى الموت الدمي، فيقول رضوان الله عليه: ولو مات بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركته كالدين. الدمي بقي على كفره ولكن قبل انتهاء السنة مات، ما الذي عليه؟ قالوا أنه لم تسقط ما هذا الشيء الذي عليه. ووجه المسألة أنه حين وفاته كان مشغول الذمة بالنسبة للجزية، ولذلك إذا مات يجب أن يؤخذ الجزية من تركته، لأن التركة لا يوزع على الورثة إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهذا من الديون. فعلى ذلك إذا مات الدمي قبل انتهاء الحول يدفع مباشرة ما كان عليه. وهذا شبيه سائر الديون، الديون الذي يتعلق على ذمة الإنسان إذا مات يعطى من التركة مباشرة، يعني يصير سببا لحلول، يعني أن يكون الديون المؤجلة معجلة، يعني يدخل حوله.
لا دليل، لا دليل على وجود الذمة قبل السنة.
نعم، يعني قلب الأس لا يجوز، لا يجوز، مفهوم أنه لا يجوز أن يؤخذ منه. ولكن كلامنا لا يجوز معناه ليس على ذمته أو على ذمته مؤجلا، على ذمته مؤجلا. إذا كان على ذمته مؤجلا إذا مات يسير الديون المؤجلة معجلة ليس حالا.
مشترك قبل الذمة، نعم كلامكم صحيح، لا مثل أداء صلاة السوق قبل السوق، قبل أذان السوق.
يعني لا، كلامنا قلنا أحد المبنيين إذا اخترتم أن المبنى عبارة عن أن الجزية يقسط على السنة، على أيام السنة.
ما الدليل على التقسيط؟ ما دليل على التقسيط؟
ما دليل على التقسيط؟ لو كان دليل، ما الدليل على أنه إنما وجوب الدافع بعد الحلول، ولكن اشتمال الذمة بعد الحلول من أين تقول هكذا؟ القائل يقول أن هذا يدفع في مقابل الأمان الذي يعطى إليه، والأمان يكون يوميا بعد يوم، فعلى ذلك هو بمقدار أن إسلام الدولة الإسلامية أعطاه الأمان والتزم الدفاع عنه وعاش فيما بين الناس كأحدهم، بهذا المقدار هو يدفع غرامة هذا الشيء.
لو شرط في أول
الأمر نعم. يمكن بالعكس، يمكن بالعكس نقول لو شرط في أول الأمر أن يدفع بعد السنة هذا دين مؤجل، ولكن لو لم يشترط دين يوم بعد يوم كما أنا منتهى نذكر كلام المنتهى في هذا الأمر لعل يظهر لكم أن في منتهى هو يختار هذه المسألة، يقول بالنسبة إلى هذا الأمر نعم كلام هل نصل إلى كلام المنتهى إن شاء الله نذكر هذا الكلام من المنتهى.
أصلا ظاهر الروايات التي قرأتهم سابقا أنه بعد الحرب، ولو شككنا في الظاهر هنا الأصل البراءة من الاشتغال
نعم
شككنا لو لم يكن الله
يعني الآية يقول من بعد قول الله تبارك وتعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا كما قلتم ظاهر الآن بمجرد ما استسلم وانتهى الحرب لابد أن يدفع، ولكن رواياتنا قال بعد الحول يعني يشترط عليه الجزية ولكن دفعها بعد مرور الحول، رواياته أفاد هذا المعنى، ولكن دفعها بعده الحول يعني ذمته مشغولة في طول السنة كل يوم بيوم، ولكن زمن الدفع بعده الحول كالدين المؤجل
ظاهرها مثل النصاب. ولو قلنا لا يتم الظاهر شككنا هنا المرجع أصالة البراءة يعني بعد الحول لو الاشتغال
والتقسيم أسألت بعد الحول ها؟ أسألت البراءة
أسألت البراءة بعد الحول
نعم
والاشتغال لا قبل الحول
نعم. أن صاحب المنتهى كما قلنا هو يقول إذا شرط عليه أن يدفع بعد الحول لا يؤخذ منه شيء، ولكن إذا لم يشترط عليه يؤخذ بمقدار القسط الذي عاش في الأمان وكان كافرا، وهكذا يبين المسألة.
الشرط بالارتكاز، هذا شرط ارتكازي موجود،
يعني شرط أن يدفع بعد الحول
بعد الحول، إذا لا مجال
قبل الحول. يعني ظاهر كلام المنتهى أن هذه المسألة إنما يكون بعد الحول إذا شرط عليه،
هذا الشرط ارتكازي.
لا لا هو يقول إذا شرط وهكذا
صرح بالشرط.
نعم نعم
لا دليل على
هذا، يعني هذا إدعاء أن كلامنا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء هو رضوان الله عليه بيظاهر بيانه أنه إذا شرط عليه معناه إذا لم يشترط عليه يوما بعد يوم يجوز للإمام أن يأخذ منه بقص بمقدار ما عاش سليما يقسط عليه. نعم كلام صاحب المنتهى يقول لي غير متيقن، ظاهر كلامه عندما يقول إذا شرط عليه يكون مؤجلا معناه إذا لم يشترط عليه لا يكون مؤجلا، يعني حال هذا الدين حال على ذمتي. نعم كما تقولون أن ظاهر رواياتنا يقول بعد الحول معناه هذا جعل شرعي، يعني هذا الأجل أجل مجعول من قبل الشارع ولا يحتاج إلى الشرط، ولكن العلامة رضوان الله في المنتهى عندما يذكر هذا الأمر معناه أنه مسألة من الأمور التي الأجل لابد أن يأتي من ضمن الشرط، إذا لم يشترط عليه الأجل بكل ما هو عاش سليما وعاش في الأمان يجب عليه أن يغصى.
أنا أقول يبتدي إطلاق الرواية بعد الحول، ما الدليل للعلامة إذا قال
طبعا اللام لم يذكر أدلته في المنتهى ولا في المختلف، إنما أشار إلى آرائه في الفقه وأحيانا أشار إلى قول الآخرين. على كل سهم الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي بهذا الكلام يعني هذه المسألة طرح هذه المسألة يعلق على كلام المصنف، هو قال لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركتي كالدين. صاحب الجواهر يقول بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال. أولا يقول يعني اتفق الفقهاء على هذا الأمر طبعا لا يعبر عن الإجماع، لأن هذه المسألة ليس المسألة ترها كل الفقهاء حتى يحصل عليه الإجماع. يردنا خلافا ثم يقول خلافا لأبي حنيفة فتسقط. أبي حنيفة قال بأن الجزية تسقط عنه، والسر في ذلك يقول أن الجزية عقوبة والميت لا يعاقب. إذا هو مات في أثناء الحول فلا يؤخذ من تركته، لأن الجزية عقوبة والعقوبة لا تجرى على الميت، الميت لا يؤثر فيه العقوبة. ولكن أن صاحب الجواهر يقول وهو كما ترى قياس فاسد، وهو لك الحد أن أبي حنيفة قال تسقط لأنها عقوبة كالحد، كما أن الحد لا يجرى على الميت كذلك الجزية لا يؤخذ من الذمي الذي مات لأنه لا يجرى عليه العقوبة. الجواب عن ذلك هذا قياس في غير محله، قياس مع الفارق على تعبيرنا، أن العقوبة الجسمية لا يجرى عليه لأن موضوع العقوبة منتفي. الإنسان الذي مات لا يؤثر الأسواط على جسمه، ولكن مسألة المال دين اختلف عن عقوبة. نعم جعل ذلك عقوبة له على كفره، ولكن صار هذا على ذمته، فكما أن ذمته بالنسبة إلى سائر الديون مشغولة ويؤخذ من تركته قبل تقسيم الإرث، كذلك مسألة الجزية. فعلى ذلك قياس الجزية بالحد قياس مع الفارغ، لأن الحد عقوبة تجرى على الجسم وعلى الجسد، وجسد الميت لا تتأثر ولا يتأثر بالعقوبة على جسده، ولكن العقوبات المالية يكون الشيء على ذمته، فإنما صار على ذمته الذمة تنتقل إلى الديان بعد وفاته، لا بد من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهذا من الديون. ولذلك أنه رضوان الله عليه ما قاله لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركته كالدين، صدقه. كما أن الفقهاء هنا أو فقهاء الفريقين اتفقوا على هذا الأمر. نعم هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم هناك مسألة أخرى يقول صاحب الجواهر جاء بهذه المسألة ولم يذكره المصنف، أن المصنف إنما قال لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركته كالدين، ولكن لو مات قبل الحول ما هو الحكم؟ لم يذكر، إلا إذا قلنا أن مفهوم كلامه لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذ من تركته معناه لو مات قبل الحول تسقط، ولكن هذا المفهوم لا وجه له لأنه ليس هناك جملة شرطية، إنما ذكر جهة من المسألة لو مات بعد الحول لم تسقط، ولكن سكت أما لو مات في أثناء الحول وقبل الحول. صاحب الجواهر ذكر هذه المسألة قال بل لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح بالفاضل والإسكاف فيما حكي عنه، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء على ما صرح به في المنتهى. هنا كلام صاحب الجواهر أنه لو مات مثلا في الشهر العاشر، لو مات في الشهر العاشر هذا لم يسقط عنه الجزية ويؤخذ منه بأقساط ما عاش، ولو أنه لو كان حيا لم يؤخذ منه لأنه كان ديون مؤجل فلم يؤخذ منه. أولا قال هذا صرح به فاضل والإسكافي، وكذلك في المنتهى قال ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة ما أخذ العهد على أخذها في آخر السنة، لأن الالتزام بالشرط واجب. أنه رضوان الله عليه كأنه أراد أن يقول أن أخذ الجزية بعد الحول ليس أصلا، بل الجزية ظاهر أنه يقسط على الأيام وهو دين حال يجوز للإمام أن يأخذ منه، إلا أن يشترط. وهذا الكلام يستفاد منه أنه رأيه هكذا، استدل على ذلك لأن الالتزام بالشرط واجب. ولكن إذا لم يشترط عليه هذا الشيء لا يجوز للإمام أن يأخذ منه في أثناء السنة بمقدار ما مضى من السنة. فهو ذكر هذا الأمر والفرق بين الأثناء وبين ما يكون حيا. إذا كان حيا شرط عليه فيؤجل، وإذا كان ميتا يصير دينه حالا. ثم عندما يذكر هذا الأمر يناقش بأن حق الشرط لا يسقط بالموت، اللهم إلا أن يكون هذا من قبيل الأجل الذي يحل بالموت. أنه رضوان الله عليه يقول أن إذا كان شخص باع أو اشترى بشرط معين عندما مات أن الشرط ينتقل إلى ورثته، ورثته يستطيعون أن يستفيدوا من الشرط. إلا أن نقول هذا من باب الدين، والديون إذا مات الميت يصير حالا إلا إن قلنا ذلك. ولكن يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ من، يعني إذا التزمنا بذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول لابد أن نقول يأخذ منه كل الجزية لا الأقساط الذي كان. لماذا؟ لأن المفروض أن الجزية واجبة على هذا الشخص بمقدار حول كامل، فإذا مات في أثناء يسير هذا الدين حالا كما أشار سماحة الشيخ لي. يعني هذا شيء كصفقة واحدة، يعني يجب عليه 100,000 ولكن زمان الأداء بعد حلول الحول. فإذا مات في أثناء السنة يصبح هذا الدين حالا، فلا بد أن يؤخذ من تركته بمقدار كل الحول لا بمقدار أقساط متناسب إلى الزمان التي فات منه. هذا كلامه رضوان الله عليه. ولنا إن شاء الله كلام حول هذا الموضوع نذكره غدا لإتمام الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.